بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم البيان التالي. وأرحب باسمكم جميعا بضيفي لهذا اليوم سعادة الدكتور حمد الماجد الأكاديمي والكاتب السعودي المعروف. حياك الله دكتور حمد.
أهلا وسهلا بك. حيا الله من يشاهدنا.
نعم. أيها السادة، شغلت الساحة الفكرية خلال الأسبوعين المنصرمين عاتية التي رد بها الشيعة على تصريح الشيخ محمد العريفي وهو يرتجل خطبة جمعة وصف فيها السيد السيستاني بالزنديق، وأثار الوصف شيعة السعودية، وتدخل الشيخ حسن الصفار بشكل لم يعاد عنه للدفاع عن المرجع العراقي وطالب بتجريم الشيخ محمد العريفي، وتصاعد الموضوع بشكل مريب عبر تدخل الرئيس العراقي نور المالكي الذي وصف علماء المملكة بالوهابية والتشدد والتكفير، وتابعه الطالباني فالبرلمان الإيراني، وأخذت القضية مسارا سياسيا حادا. فما سبب هذا التصعيد المفاجئ الآن بالرغم من تكرر الملاسنات بين الطائفتين على مدى تاريخهما؟ هل تخلى عقلاء الشيعة في السعودية والشيخ حسن الصفار في أولهم عن الدعوة للحوار والوطنية؟ ولماذا لم ينتفضوا عندما هاجم الشيرازي والحبيب وغيرهما من قيادات الشيعة هذه البلاد وقادتها؟ كيف السبيل لاحتواء أمثال هذه الأزمات الطائفية؟ أما آن الأوان لميثاق شرف بين الطائفتين تبدأ من هنا، من أرض الحوار والرسالة وفي عهد ملك الحوار. أيها السادة، شرارة الطائفية بين العريفي والسيستاني هو عنوان حلقتنا اليوم وضيفنا الدكتور حمد الماجد. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة المشاهدون، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور حمد الماجد. دكتور حمد، يعني دعني أبدأ أولا بالدعوة لك بأن يعينك الله وأنت تمشي بين حقل الغام في هذا الموضوع الشائك. ولا أخفيك، تلقيته بالأمس يعني اتصالا هاتفيا من أحد الدعاة الكبار، وقال لي بأن الدكتور حمد الماجد سيكون دبلوماسيا وسيغمغم بكلام عام دون أن يضع النقاط على الحروف، فماذا تقول؟
شوف يا دكتور، أولا أنت أدخلتنا مع سبق الإصرار والترصد عش الدبابير، فانتبه ان الاسعات حاصله ولا بس تكون في الكتف وفي الركب ولا تلمس الاجزاء المهمه في الجسم.
لابدا مباشره، وانت كتبت مقالتين عن هذا الموضوع يعني تلخيص فكرتك لهذه القضيه التي يعني تشظت واخذت ابعادا سياسيه.
يعني أنا لا أخفيك، أولا مع مقدمتك الطيبة في أن الموضوع بالغ الحساسية أنا مدركها أصلا قبل أن أوافق على هذا اللقاء، ولولا أني أدرك أهمية إيصال الرسالة لعامة الناس ولعدد من المشايخ وطلبة العلم والدعاة، خصوصا حال الولوج إلى هذا المكان أو هذا المكان الشائك المليء بالألغام كما أشرتم في مقدمتكم، أود أن أشير إلى عدة نقاط، وبصراحة يعني أرجوك أنك تعطيني بعض المجال.
نعم.
أولا، الخطأ حصل من فضيلة الشيخ محمد العريفي، ومصدر الخطأ هي أسباب نقاط واضحة ولا أظنها غابت عليه. في ظني وفي تقديري أن المسألة ليست خطأ معتمدا، وإنما زلت لسان، بدليل أن الرجل كان يخطب.
عفواً في هذه النقطة يا دكتور حمد،
ليست
أنت تخطئ الآن الشيخ محمد العريفي، طيب أليست هي ردة فعل لما كالوه يعني الشيعة في والمراجع الشيعية في العراق والكويت؟
أنا سأتيك إلى هذه النقطة. لماذا لا نأخذ كلمة الشيخ ووصفه للسيستاني في إطار عودته من الجبهة؟
نعم.
الحوثيون معروفون أنهم ينتمون إلى المذهب الشيعي، وبعضهم صنفهم على أنهم جعفريون. طيب، رأى الجنود، رأى بعض المآسي التي تحصل على ميدان القتال، ويعرف أن الحرب التي تكال هناك ليست حربا قتالية سياسية، وإنما هي أيديولوجية بكل صراحة، بدليل أن إيران هي التي تدير أصابع هذه الحرب. ويعرف الشيخ محمد العريفي، وأظن هذا في وقر في قلبه، أن أيضا الإدارة ليست إدارة سياسية، وإنما هناك المرجعيات تحث الحوثيين على هذا القتال. فألقى خطبته وقال وصفه.
نعم.
المهم، سواء قصد أو لم يقصد، في ظن في تقديري أن الموضوع أنه خطأ.
نعم.
وينبغي أن يقال خطأ جهرا نهارا. نعم. وهنا نقطة غاية في الأهمية،
وبنفس هذا المنطق الذي تخطي فيه الشيخ محمد العريفي يجب أيضا تخطي وتجرم الآخرين.
صدقني سأتك.
دعني يعني أذكر لك ماذا قال، هذه فتوى لمقتدى الصدر نقلها آية الله الأعرج لأتباعي، فقال: دم الوهابي كدم الكلب، هكذا قال الإمام الصدر، ونقل عنه قوله لمراسل البي بي سي: لا فرق بين الوهابية والموساد. يا أخي يعني انظر، يصف مجتمع كامل.
صحيح.
يعني
صحيح.
فلماذا
صحيح.
هذه الهبة ضد الشيخ العريفي، ويتناسى أولئك ويقولوا لنردم الفتنة الطائفية.
صدقني
وهكذا.
لن أختلف معك يا دكتور في هذا الموضوع، وأتفق معك بالكامل على أنه فعلا، ولهذا جاء سبب اختيار لأن أكون ضيفا في هذا اللقاء.
نعم.
أنه يا أخواننا آن الأوان. نعم. أن يكون مسلسل هذا السباب والشتائم أن يتوقف.
نعم.
رغبة في السلم الطائفي، رغبة في السلم المجتمعي.
نعم.
نحن يا أخواننا ويا أحبابنا من الدعاة والمفكرين والمثقفين وأصحاب القلم، نحن في مجتمع أصبح من قدرا إلهيا نافذا أن يكون فيه الفسيفساء الدينية.
نعم.
والمزايك المذهبية.
نعم.
فأصبحت كالجغرافيا الطبيعية، هناك جغرافيا بشرية وهناك جغرافيا طبيعية. الجغرافيا الطبيعية تحتوي على الجبال وعلى الأنهار وعلى التلال والهضاب، وكذلك الجغرافيا الدينية والمذهبية.
نعم.
لا يمكن للإنسان أن يغير فيها، هذا الذي أنا أريد أصل إليه. نعم، تستطيع أن تتعامل معها تعامل بشري، هات اجمع البشرية قاطبة على هل يستطيعون إيقاف نهر النيل.
نعم.
أو نهر المسيسيبي. نعم. أو يهدموا جبال السروات.
نعم.
هو كل ما يستطيع أن يعمله عمل ثقب يسمونه أنفاق فقط.
نعم.
وكذلك المزايك المذهبية.
نعم.
هي واقعة ولا يمكن للإنسان تغييرها، بل هي قدر إلهي نافذ وسنة كونية لا يمكن للإنسان أن يغيرها. فيبقى إذن السؤال أن نتعامل مع هذا الواقع المر.
نعم.
وليس إلينا، احنا وددنا أن الأمة كانت واحدة.
نعم.
وودنا أنها على مذهب واحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تنبأ بهذا الأمر.
نعم.
فقال: وتفترق أمتي على 73 فرقة. المهم، فالتعايش مع هذا الاختلاف ومع هذا الافتراق هو المطلوب.
نعم.
طيب، يبقى أن أفهمك وتفهمني.
نعم.
ويبقى أن تقدرني وأقدرك، ونتجنب كلينا مهما. على فكرة نحن نتكلم تحت المظلة الإسلامية.
صحيح.
سنة وشيعة.
نعم.
وهابية على طبعا تسميتهم، وصوفية وماتريدية.
نعم.
وأشاعرة. هذه الفسيفساء اللي نتكلم عنها خلاص لا يمكن أن يغيرها، فبالتالي نتجاوز. يعني لحق على فكرة أن أقنعك.
نعم.
لكن ليس من حقي عليك ولا حقك علي أن تسب من أقدر، ولا أيضا علي أن أسب من تقدر.
جميل.
هذه نقطة. النقطة الثانية وهي غاية في الأهمية، عندما ذكرت أن السيستاني، أنا فعلا موجود أمامي للأسف.
نعم.
مقولاته، وللأسف زي ما تفضلت يعني الشيخ محمد العارفي سب شخصا.
نعم.
أو شتم شخصا.
نعم.
لكن السيستاني شتم أمة كاملة.
نعم.
اللي هم سماهم الوهابية.
نعم.
وللأسف موجودة الآن في موقع على
نعم.
على الإنترنت. فالذي أريد أن أصل إليه أنه المسلم أيا كان، وأنا أتكلم بنيابة عن العريفي، أيا كان مهما سبني وشتمني.
نعم.
هل من اللائق ومن الأدب الشرعي الديني. نعم. العقلي الإنساني أن أبادله الشتائم والسب؟
نعم.
لا أظن بكل صراحة. هذا الذي أريد أصل إليه. الأمر الثاني، أسبر غور الدعاة والعلماء والمفكرين من لدن سيدهم وأفضلهم وخاتمهم، خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن بالسباب ولا بالشتام ولا بال
نعم اللعان
أي نعم. نعم ولا بالفاحش البذيء. نعم. هذا على فكرة على من يستحق. فما بالك أحيانا إذا كنت على من يستحق وعلى من لا يستحق. فهذا هو الأصل. فما تجيب لي تقول لي واحد سبك تسبه.
نعم.
إحنا كما وضعنا كما وضع كما الصائم. نعم. فإن سبك أحد أو شتمك فقل اللهم إني صائم ونحن صائمون عن السباب والشتائم لأنها ليست من أخلاق المسلمين.
فعلا وليست يعني ولا عهد على السنة أن منهجهم قائم على الشتائم
أطلاقاً.
وسب أطلاقاً. الآخرين. أستاذنك دكتور حمد الماجد في هذه المداخلة الهاتفية من الكاتب الأستاذ محمد المحفوظ. حياك الله يا أستاذ محمد.
حياك الله دكتور.
أنت أستاذ محمد كأحد إخوتنا من طائفة الشيعة من القطيف من جهتكم أيضا كيف قرأتم هذه التداعيات الغاضبة من طائفة إخواننا في الشيعة تجاه ما قاله الشيخ محمد العريفي؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بك دكتور عبد العزيز وبضيفك الكريم. واسمح لي دكتور أن أتحدث عن 4 نقاط أساسية بشكل سريع حول هذا الموضوع.
تفضل.
النقطة الأولى الظروف التي تعيشها المنطقة على أكثر من صعيد حساسة ودقيقة، وفي تقديرنا أن خطب التحريض تزيد الأوضاع سوءا وتدهورا، وأن المطلوب ليس صناعة التحريض في الوطن والمنطقة وإنما تعزيز خطاب الاعتدال والوسطية الذي يجنب الوطن والمنطقة الكثير من التداعيات والمخاطر. وحتى لا يكون الرفض لخطب التحريض شكليا فإننا ندعو إلى سن قانون وطني متكامل يجرم أي إساءة إلى أي مواطن على أساس مذهبي أو قومي أو عرقي. إننا نعتقد أن حماية وحدتنا الوطنية واستقرارنا الاجتماعي تقتضيان العمل على إنجاز مشروع قانون متكامل يجرم كل من يسيء إلى مقدسات الآخرين سواء من السنة أو الشيعة. وعليه فإنني أطالب جميع الدعاة والكتاب والمثقفين من مختلف مواقعهم الأيديولوجية والفكرية إلى تبني مشروع وطني متكامل يجرم كل مواطن يسيء إلى مواطن آخر لاعتبارات مذهبية أو قبلية أو مناطقية. فالأوطان أيها الإخوة لا تحمى بمعارك بث الكراهية المذهبية والقبلية، كما أن استقرار المجتمعات لا يتحقق بحروب الأوراق الصفراء. لهذا تعالوا جميعا نعمل على تنقية فضائنا الوطني والاجتماعي من كل البؤر الطائفية التي تدمر الاستقرار وتدخلنا جميعا في نفق مظلم وخطير. وبوابة هذا الأمر هو سن منظومة قانونية متكاملة تجرم كل من يسيء إلى أي مواطن لاعتبارات مذهبية. ثانيا لا ريب أن العلاقة السنية الشيعية تتغذى سلبيا في علاقاتها وحساسياتها من جراء تباين الرؤية والموقف من التاريخ وأحداثه ورجاله. ونحن اليوم لا نستطيع أن نلغي أحداث التاريخ، كما إننا لا يمكن أن تتطابق وجهات نظرنا في كل أحداث التاريخ ورجالاته. لذلك فإن المطلوب على هذا الصعيد هو أن يحترم كل منا قناعات الآخر، ومن أبرز مصاديق هذا الاحترام هو عدم الإساءة إلى الرموز التاريخية لبعضنا البعض. نحن مع الحوار وحرية البحث العلمي والتاريخي، ولكننا ضد الإساءة إلى رموز ومقدسات الآخرين، ونرفض نهج السب والشتيمة سواء صدر من طرف شيعي أو سني. ثالثا إن الأسئلة والتحديات التي تطلقها حقيقة التعدد المذهبي والتنوع الاجتماعي لا يمكن الإجابة عليها إلا في سياق إشاعة وتعميم ثقافة التسامح والحوار وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. فالمواطنة بمؤسساتها وقيمها وروحها هي القادرة على دمج مختلف التنوعات في بوتقة واحدة، بحيث تتحول التنوعات من مصدر قلق إلى رافد من روافد الإسراء والتمكين. وحدها المواطنة بكل آفاقها ومسؤولياتها هي القادرة على دمج التعدديات في سياق وحدة وطنية واجتماعية قائمة على احترام كل مقتضيات التعدد والتنوع. النقطة الرابعة، إذا كان التناحر والتنازع والتقاتل بين المسلمين من المحرمات والكبائر، فإن كل ما يقود إلى ذلك من قول أو فعل فهو محرم ويدخل في خانة تهيئة المناخ لاقتتال المسلمين مع بعضهم. لهذا فإننا سنة وشيعة يجب أن نرفض كل الممارسات والأقوال التي تقود إلى الفتنة والتقاتل بين المسلمين، ووجود وقائع طائفية في هذا البلد أو ذاك ينبغي أن لا يقودنا إلى تبرير الأقوال والممارسات الطائفية، وإنما يؤكد لنا أهمية العمل على نبذ كل ما يشين ويسيء إلى وحدة الأمة وتلاحمها الداخلي. واسمحوا لي هنا وبكل محبة أن أدعو المدرسة السلفية بكل أطيافها إلى خلق وبلورة وصياغة مقاربة جديدة في التعامل مع حقيقة التعددية المذهبية في الوطن والأمة، نتجاوز من خلالها الكثير من عناصر الضغط ذات البعد الطائفي. فالشيعة في الوطن والأمة حقيقة تاريخية وثقافية واجتماعية، ولا يجوز التعامل مع حقائق التاريخ بنهج النبذ والإقصاء والتضليل والتكفير. لهذا فإنني أدعو جميع العلماء والدعاة من جميع الأطراف السنية والشيعية إلى الحفر المعرفي والتاريخي في كل المقولات التي تغذي بشكل مباشر أو غير مباشر حالة العداء والكراهية بين أتباع المذاهب الإسلامية.
أستاذ محمد، يعني أنا أشكر لك هذه الدعوة الكريمة، ولكن دعني يعني أتحاور معك في إسقاطها على الواقع، وكما قيل الشيطان يكمن في التفاصيل. ما قلته مثالي، ولا أعتقد أبدا أن يعترض عليها ضيفك ولا أنا، بل هي دعوة يعني طالبنا فيها كثيرا. أنت تقول هنا يا شيخ محمد تطالب بسن قانون لتجريم أي إساءة سواء من السنة أو الشيعة. كيف نفعل مع من ينال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دعني أذهب إلى أبعد من ذلك وأكون صريحا، أن منهج يعني إخوتنا الشيعة، يعني وأنت تعرف في أدبياتكم، يقوم على يعني تخوين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. فنحن إزاء إشكال يعني مذهبي عميق الجذور.
أنا أعتقد دكتور عبد العزيز، أنا لا أريد أن أنفي أن هناك أطراف شيعية تسيء إلى الصحابة، ولكننا إذا أردنا أن نعالج هذا الأمر فتعالوا جميعا نسن قانون يجرم أي إساءة. وأنا سأضرب لك مثل بسيط متعلق بجارتنا الكويت.
نعم.
الكويت سنت قانون جديد للمطبوعات والنشر في مادته 19. نص هذا القانون على تجريم كل من يمس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو آل البيت أو زوجات النبي أو الصحابة أو بأصول العقيدة الإسلامية بالطعن أو السخرية والتجريح. من الصعوبة بمكان دكتور عبد العزيز أن نقبل هذا الكلام على إطلاقه، أن الشيعة كلهم يمارسوا هذه الممارسة. نحن نرفض الإساءة إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وآله أو إلى زوجاته، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل إساءة سواء صدرت من إنسان شيعي أو من إنسان سني. وحتى لا وحتى لا ندخل في متاهات ودهاليز السجال المذهبي، تعالوا جميعا نعمل على أن نسن قانون يجرم أي إنسان سواء من الشيعة أو السنة يسيء إلى أي مقدس من مقدسات.
دعوتك وصلت وسنناقشها مع ضيفي. يبقى لي سؤال هنا يا أستاذ محمد. الحقيقة يعني هذه الغضبة من يعني شيعة السعودية ومن الشيخ حسن الصفار، وأنا لا أشكك أبدا في وطنيته، لكن يعني أنا لا أتفهم أبدا أن ينال رجل مثل الشيرازي يعني من هذه البلاد ويتطاول على وهو القصير على خادم الحرمين الشريفين ويصفه بأوصاف، ورجل مثل الشيخ حسن الصفار له هذه الدعوة، لا ينبري للدفاع عن هذا المجتمع وعن رمزه فيما يقوم بالدفاع عن مرجع المرجع السيستاني وهو عراقي؟ كيف أنا لا أستطيع أن أفهم؟
نعم. يعني دكتور عبد العزيز، خطبة الشيخ العريفي انقسمت إلى قسمين، هناك إساءة مباشرة إلى السيد السيستاني وهو مرجعية دينية عليا في الطائفة الشيعية، وهناك قسم ثاني في الخطبة التي قالها الشيخ العريفي هي متعلقة بكل الشيعة، ووصف الشيعة في كل العالم الإسلامي بأنهم مجوس وزنادقة. أنا أود أن أقول خادم الحرمين الشريفين حينما دعا ورعى المؤتمر الاستثنائي للقمة الإسلامية في مكة المكرمة، والذي أصدر بيان نهائي حول إسلامية المذاهب الإسلامية الثمانية، وحينما رعى خادم الحرمين الشريفين قبل ذلك مؤتمر المصالحة بين المسلمين في العراق، ودعا شخص السيد السيستاني إلى الحضور إلى مكة المكرمة، أليس فيما قاله الشيخ العريفي فيما تعلق بالسيد السيستاني أو فيما يتعلق بعموم الطائفة الشيعية تجاوز على توصيات ونهج خادم الحرمين الشريفين الذي أكد على وحدة المسلمين؟
نعم، نحن بنفس المنطق يا أستاذ محمد. نعم. إن كان شخصا واحدا وهو الشيخ العريفي ربما يعني وقع في هذا الخطأ، لكن نحن في المقابل نرى يعني مرجعيات عديدة من الشيعة يعني تجاوزت هذا.
دكتور عبد العزيز، الذي يخطئ يعتذر عن خطئه، لحد الآن نحن لم نرى من الشيخ العريفي أي تراجع عما قال.
يا أستاذ محمد، بنفس المنطق أولئك أيضا لم يتراجعوا، بل السيد السيستاني الآن يعني يذكر لنا الدكتور محمد الماجد.
الشيخ العريفي شريكي في الوطن، وحينما يتعرض إلى شركائه في الوطن فهو معني بصيانة وحدة هذا الوطن.
نعم.
وبالذات أن هناك توجيهات من القيادة العليا للمملكة لصيانة الوحدة الوطنية واحترام طيب كل التعددية المذهبية.
أستاذ محمد، أنا قبل أن أختم معك ضيفي الدكتور حمد الماجد يود توجيه سؤال.
أستاذ محمد، يعني أنا معك في التقنين وتقعيد المسألة في قضية التعايش السلمي والتعايش المجتمعي، التعايش الطائفي، لا أقول بين أصحاب الملة الإسلامية الواحدة، ولكن حتى مع الأديان الأخرى، هذه مسلمة من المسلمات، لا أظنها قابلة أصلا للتفاوض والنقاش. لكن حينما طالبتم حفظكم الله الآن فيما يتعلق باعتذار الشيخ محمد العريفي عن هذه الإساءة، وقلت أنه شريكهم في الوطن، أيضا الشيخ حسن الصفار هو شريكهم في الوطن وطالبه بالاعتذار، ولكنه أيضا لم يبين لنا وجهة الخطأ الذي ارتكبه السيستاني في حق أمة كاملة، ولا أيضا البقية الآخرين الذين أساءوا. يعني لماذا يطلب هذا منه الاعتذار والآخرين على الأقل لو مجرد تخطئة؟ نحن لم نسمع.
أنا أتحدث دكتور من العزيز، أنا أتحدث حينما يثبت لدينا أن السيد السيستاني أخطأ على طرف من الأطراف الإسلامية نطالبه بالاعتذار، ولا يوجد شيء بصوت السيد السيستاني يفضي إلى ما تقول، ولكن الشيخ العريفي وعلى مرء الأشهاد جميعا يأتي ويوصم طائفة فيها ملايين من البشر بالمجوسية، وفي نفس الوقت خادم الحرمين الشريفين. نعم. يطرح مشروع الحوار الوطني.
يا أستاذ محمد، دعني يعني أستاذنك أن يقرأ لك من نصا من موقع السيد السيستاني الرسمي. أنا لا أريد أن ندخل في الإحنة الطائفية، ولكن فقط ردا يعني حتى لا تمرر على المشاهد. يعني
تفضل
يا أستاذ محمد، تحدثت في مقالة في الشرق الأوسط في كذا مناسبة أن مسألة التسامح ومسألة عدم الإساءة ليست خطا واحدا، وإنما هو طريق مزدوج ينبغي أن يشتغل عليه الطرفان.
حتى نصل إلى السلم الطائفي والسلم المجتمعي الذي جميعا نتحدث عنه. نعم. بلا شيء
ها؟ وهو يدعو
إليه. نعم.
ونحن ندعو إلى ذلك.
طيب ماشي.
ضمان الأكيدة سن قانون لتجريم أي إنسان. جميل. يسيء.
طيب هذا الآن النص وأرجو أن تتأكد من
قانونية.
خذ هذا النص الذي ورد من موقع الإمام السستاني.
نعم.
إن من لم يؤمن بإمامة واحد من الأئمة الاثني عشر كمن آمن بجميع الأنبياء وكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني مثل هذا.
طيب دعني أكمل. هذا نص أمامك. نحن ننتظر منك ومن الشيخ حسن الصفار وبقية أحبابنا، وأنا لا أشك أبدا في وطنيتكم يا أستاذ محمد، أن تقوموا بنفس المطالبة التي تطالبون الشيخ محمد العريفي.
حينما يثبت ذلك سنطالب. نعم. أنا أقول تعالوا جميعا.
أحسنت.
تعالوا جميعا نخرج من شرنقة السجال المذهبي ونعمل جميعا على سن منظومة قانونية متكاملة.
نعم.
بحيث أي إنسان يسيء إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وآله أو إلى زوجات الرسول.
نعم.
أو إلى أئمة أهل البيت يتعرض للمساءلة القانونية.
أحسن.
لا سبيل أمامنا إلى إنهاء هذه السجالات والإساءات المتبادلة إلا بمنظومة. أحسن. قانونية متكاملة تجرم كل من يسيء.
أستاذ محمد أشكر لك هذه المداخلة، وقد أتحت لك الفرصة كاملة في أن تعبر عن وجهة نظرك، وأشكرك الحقيقة على طرحك يعني هذا القانون الذي تطالب به، ونحن معك. ولا أظن الدكتور حمد الماجد، وأنا أسمع منه الآن، يعلق على ما جاء في حديث الأستاذ محمد المحفوظ.
بكل صراحة يعني أحيانا تأتي المنح من المحن.
نعم.
ويأتي أحيانا الخير من مكمون الشر.
نعم.
عسى أن تكرهوا شيئا.
نعم.
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نعم.
مقالة الشيخ العريفي نكأت هذا الموضوع.
نعم.
ما كان بودنا أن تقع، لكن أما وقد وقعت.
نعم.
فلا بد أن يكشف الأمر.
نعم.
ويفتح كل الملفات.
نعم.
أنا متفق مع الأستاذ محمد فيما يتعلق بالسلم الطائفي والسلم
المجتمعي وسن القانون للجميع. نعم.
بكل صراحة بكل.
نعم.
صراحة.
وكان الحقيقة موضوعيا وأشارنا أي من ينال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين يدخل تحت قائلة هذا القانون.
وحين نتحدث يا أستاذ الدكتور عبد العزيز عن قضية السلم المجتمعي، يعني أنا لا ألوم بعض الناس الذي يحترق لصحابة رسول الله، ولا أيضا لمن ينتصر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نصرة طبيعية وحقيقية وواقعية، لكن نحن أيضا نتكلم عن إرث تاريخي موجود نزعه وانتزاعه وإغلاقه من أشباه المستحيل. فلذلك أمامنا لا سمح الله إذا كان التعرض للرموز من طرف على الآخر.
نعم.
نخشى يا أخي عن شرارة
تقع،
ومعظم النار من مستصغر الشرر.
نعم.
فهذا الذي المشكلة. نحن لا نتحدث عن تنظير يا دكتور عبد العزيز.
نعم.
جارنا العراق غازاته ملتهبة، واللي حصل في باكستان من قتل وقتيل في الحسينيات وفي المساجد.
نعم.
أمر يشبه له الولدان يا أخي.
بالتأكيد.
ولا نريد أن ينتقل هذا الأمر إلى بلادنا ولا إلى غيرها.
وكل غيور ومحب لهذا الوطن لا يمكن أن يرضى بهذا. أنا أستأذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الدكتور أحمد التويجري. حياك الله دكتور أحمد.
حياك الله.
لربما استمعت إلى ما دار يعني بين ضيفي الدكتور حمد الماجد وهو صديقك والمحب لك، والأستاذ محمد المحفوظ من إخوتنا من طائفة الشيعة، فتفضل بتعليقك.
حياك الله أيها العزيز، وأشكرك وأهنئك على جهادك المستمر في سبيل الحق وسعيك المتواصل من أجل التنوير ونشر الخير والاعتدال في مجتمعنا وفي الأمة. وحي الله ضيفك الكريم أخي وصديقي الفاضل الدكتور حمد الماجد ذا النفس الزكية الذي له التهنئة والإجلال على لزوم الحق والقول به رغم ما يسببه ذلك من عنة في كل زمان ومكان. وأحيي وأشكر الأخ الفاضل الأستاذ محمد المحفوظ على مداخلته القيمة، وأؤيده بشكل كامل في دعوته إلى سن تشريعات تحمي مشاعر المواطنين والمسلمين بل والإنسانية جمعا. وما أحوجنا إلى مثل هذه الأصوات العاقلة المعتدلة والمنصفة، وأسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثاله. أيها الأحباب، لقد استمعت بتمعن إلى خطبة الأخ العزيز الداعية محمد العريفي غفر الله له، وقرأت مقالة الدكتور حمد الماجد حول تلك الخطبة، كما تابعت بعض ردود الأفعال من الجانب الآخر وللتعليقات التالية.
تفضل.
أولا أذكر جميع إخواني وأخواتي بقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وأذكرهم تبعا لذلك بأن من أعظم ما يميز أهل الإيمان عن غيرهم التزامهم بالحق والعدل أينما كان وممن كان، وعدم انحيازهم للهوى أو القربة على حساب الحق والعدل مهما كانت الظروف. وثانيا، لقد تضمنت خطبة الأخ الداعية محمد العريفي، ومن الواضح أنها كانت مرتجلة وفي لحظة انفعال كبير. لقد تضمنت تعميمات كثيرة عن الشيعة الاثني عشرية لا يحسن بل لا يقبل أن تصدر من أي أحد، فكيف بداعية في مقام الأخ محمد؟ وغني عن القول إن الشيعة الاثنى عشرية ليسوا سواء، فلئن كان فيهم الغلاة والمتطرفون ففيهم المنصفون والمعتدلون، حالهم في ذلك حال غيرهم من الناس. وقد قال الله عز وجل عن أهل الكتاب في سورة آل عمران وهم غير مسلمين، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال أيضا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فكيف بأهل الإسلام وأهل القبلة؟ إن من الواجب العدل والإنصاف وعدم أخذ المحسنين بالمسيئين ولا الأبرياء بالمجرمين. وإن من أعظم المبادئ التي يعتمدها أهل السنة والجماعة في اعتقاداتهم عدم تكفير أحد من أهل القبلة بدون كفر واضح ملزم لصاحبه إلزاما تاما، كما إن من مبادئهم عدم تكفير الأعيان من المنتمين للإسلام كلما كان ذلك ممكنا، وإنما يكفرون الأفعال والأقوال. وها هي العقيدة الطحاوية وهي جامعة لمعتقدات أهل السنة والجماعة، تنص بجلاء ووضوح فتقول: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ونصلي على من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. فما أحرانا بالالتزام بهذه المبادئ الجليلة أيها الأحباب. ثالثا، إن ربط الإخوة الشيعة الاثنى عشرية بالمجوس والمجوسية أمر في غاية الشناعة، وهو مرفوض ولا يقبل تحت أي ذريعة. ولذلك فإني أرجو من كل من يقع فيه ويستسهله أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يكف عن ذنبه، وأن يتقي الله عز وجل في أهل ملته وإخوته في الدين. رابعا، إن وصف المرجع الشيعي آية الله السيستاني بما وصفه به الداعي محمد العريفي أمر مرفوض بشكل مطلق ولا يقبل من أي أحد، فكيف بواحد من المحسوبين على الدعاة والعلم الشرعي. خامسا، إن ما صدر عن الأخ محمد العريفي غفر الله له ولنا لا يعبر عن وجهة نظر علماء المملكة ولا عن وجهة نظر الحكومة السعودية، بل هو موقف شخصي بحت تتوقف مسؤوليته عند صاحبه. وإن من أعظم الظلم تحميل العلماء أو الدولة السعودية مسؤولية واحد من الدعاة، بل حتى واحد أو أكثر من العلماء. سادسا، إن ردات الفعل المتغ فيها من قبل بعض الجهات الشيعية والاستغلال السياسي الرخيص لما جاء خطبة، سواء لكسب الانتخابات في العراق أو لابتزاز المملكة العربية السعودية أو لتشويه علمائها المدرسة العلمية التي ينتمون إليها، أمور مرفوضة ومدانة، وهي أشنع من الخطأ الذي جاءت لنقده. أخص هنا رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الذي لا يمثل نفسه وإنما يمثل العراق الكريم شام أبا. سابعا، إنني أوافق كل إخوان الشيعة الاثني عشرية الذين يذكرون بوحدة الأمة في مثل هذه المواقف الحرجة، والذين يحذرون من دعاوى وأعمال الفرقة والتناحر خاصة ضد الظروف التي نمر بها. أوافقهم وأشكرهم على هذه المشاعر والمبادئ والمواقف النبيلة، لكنني في الوقت نفسه أناشدهم أن يلتفتوا إلى ما في الساحة الاثني عشرية مما يهدد وحدة الأمة ومما يثير الفتن فيها. إن اعتقاد المذهب الاثني عشري على سبيل المثال أن كل من لم يعتقد بإمامة أحد من الأئمة الاثني عشر كافر مخلد في النار أمر يخرج الغالبية العظمى من المسلمين من الإسلام وفيهم كثير من الشيعة كالزيدية، ولا أظن أن هناك أمرا يهدد وحدة الأمة من مثل هذا الاعتقاد الظالم. فكيف إذا أعلن وصدرت به الفتاوى من كبار العلماء الشيعة المعاصرين ومنهم السيد الثاني نفسه؟ وإن سب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وسب كبار الصحابة من أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل واعتقاد ردتهم وكفرهم والعياذ بالله، لا يسيء إلى الغالبية العظمى من المسلمين فقط، وإنما يفتح بابا عظيما من أبواب الفتنة والفرقة والتنافر بين أبناء الأمة، وهو أشنع وأعظم دون أدنى شك من سب أي عالم من العلماء الشيعة أو السنة المعاصرين. وإن اعتقاد نجاسة غير الشيعي الإمامي وهدر دمه وعرضه وماله اعتقاد لا يترك مجالا لوحدة ولا لتقارب، بل هو دسيسة من دسائس أعداء الإسلام التي يجب أن يتنبه إليها إخواننا الشيعة، وأن يرفضوها رفضا قاطعا ومعلنا أداء للواجب الشرعي وصونا لوحدة الأمة وحماية لمصالحها. إن أمتنا في حالة من الفرقة والتخلف لا تسمح بأي مزيد من بذور الفتن، ولا تترك مجالا لزيادة تشرذم وتناحر. وإنني في الوقت الذي أناشد فيه كل المنتمين إلى المذاهب السنية أن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم الشيعة، وأن لا يعاملوهم أو يجادلوهم إلا بالحسنى، وأن يعدلوا في الحكم عليهم. وفي الوقت الذي أناشد فيه علماء السنة ومفكريها بذل كل الوسع لتطهير الموروث السني من كل ما فيه من زلل وأخطاء وكل ما يعوق وحدة الأمة وأتلاف أبنائها، فإنني أناشد علماء الشيعة ومفكريها خاصة المنصفين والمستنيرين منهم أن يبدأوا حركة إصلاحية شجاعة لتطهير الموروث الشيعي الاثني عشري من كل الانحرافات والتشوهات التي طرأت عليه، وكل الدسائس التي دسها أعداء الإسلام وأعداء الأمة، والتي تسيء إلى آل البيت عليهم السلام، بل وتسيء إلى الإسلام نفسه قبل أن تفرق الأمة وتقود إلى التناحر بين أبنائها. إن لغة الحوار والنقد بين المسلمين يجب أن تكون ملتزمة بقيم الإسلام وآدابه، ويجب أن نتذكر دائما أننا أمة التراحم إلى التشاتم، وأمة التواد إلى التضاد، وأمة الفضائل ومكارم الأخلاق إلى الرذائل وساقط السباب. وإن خير الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا ومعلمنا لم يكن فاحشا ولا بذيئا، بل كان المثل الأعلى في الإحسان والتسامي على سواه. إن ترسمات قرون طويلة من الأخطاء والانحرافات لا يمكن أن تزول في لحظات، بل لا بد من تدرج حسب السنن التي أودعها الله عز وجل في الوجود. وقد بشر الله الصابرين بنيل مراداتهم في الدنيا والآخرة، جعلنا الله جميعا منهم، وفقنا إلى الخير والحق، وحفظ أوطاننا وأمتنا من الفتن، جعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، إنه سميع مجيب.
دكتور أحمد، أنا أشكر لك يعني هذه المداخلة الجامعة المانعة. أنا أحاول أن يعني أمسك شيء أو أرصد لك شيء، فما شاء الله كنت موضوعيا في الجهتين. ودعوتك هذه بالنسبة لإخواننا الشيعة، لعل بعضهم وفي مقدمتهم الشيخ حسن الصفار يستمع إلينا الآن، في بداية حركة تطهير للتراث الشيعي حيال يعني تلك الأدبيات التي تغالي في نفي أهل السنة، والدعوة أيضا تتوازى بالنسبة لعلمائنا أهل السنة. شكرا دكتور أحمد، أعود لك يعني أطلب منك تعليقك على ما قاله.
والله لا أجد في التعليق إلا الثناء على ما ذكر في الجملة، وإن كان عندي عليه بعض الملاحظات البسيطة.
تفضل، أنا أريد ملاحظاتك يعني، ولا تجامل صديقك.
لا، خلينا في الجملة في قضية التوازن الذي طرحها الدكتور أحمد. أنا في ظني أنه يصب فيما ذكرته، فيما ذكره الأستاذ محمد، أيضا فيما ذكرتهم أنتم في بداية المقدمة. لكن يعني دعنا من بنيات الطريق، وخلينا نركز على نقطة خاصة تتعلق بالشيخ محمد. يعني بعض الناس أراد فهم على أننا سنركز على خطأ الشيخ، كما قلنا قبل قليل زله ومشت، ولا يمكن أن نختزل تاريخ الشيخ محمد العريفي وإسهاماته القوية والمحمودة المشكورة المذكورة في خدمة الدعوة. وهو الذي استطاع أن يقتحم مجتمعات لم يستطع حتى المشايخ العاديين أو التقليديين أن يقتحموها. فله منا كل الشكر والتقدير.
وهذا قول يعني منصف منك. أيوه، وخليق بالشيخ محمد العريفي
ما يحتاج. فلكن لابد أن نفهم أن هناك مسألة قليلة خطورة في هذا الموضوع، ألا وهي أنه لا، خلونا نسكت عن الخطأ ونغتفر هذه الزلة في بحار حسناته. لكن هذه سيفهم منها رسالة أشرت إليها في مقالة في الشرق الأوسط، أننا إذا سكتنا عن الخطأ كأننا نوجه رسالة غير مباشرة إلى غيره من الدعاة والمشايخ والمفكرين وأصحاب الأقلام أنه والله الذي حصل صحيح، فبالتالي ما نعرف ما هو القادم ولا ندري عن آثارها، لربما أن الحمد لله هذه عدت على خير، لكن تأتي كلام آخر قاسي.
ولكن أنت للتو قلت، والحقيقة أنا أؤيدك، رب ضارة نافعة، يعني ما قاله الشيخ محمد العريفي، وهذه الضجة التي أثيرت يعني أظهر الكامن الذي يعني يمر من تحتنا ويجب ويظهر للعلن، ويجب على العقلاء في الطائفتين وعلى المسؤولين أيضا يعني فعلا معالجة هذا الوضع حتى لا يتطور في المستقبل.
هذا صحيح، هذا صحيح، نتفق معك كاملا، وأنا في ظني أن بإذن الله تعالى، بس نرجو أن بعض الإخوة المتحمسين الغيورين أنه ليست الغيرة بالضرورة تقود إلى الأعمال المحمودة، إنما أحيانا قد تقود إلى نتائج خطيرة. هذا الذي أنا أريد أصل إليه، أنه هدئوا الأقلام، هدئوا الأصوات، وندعو ونكرر لأنه لابد من السلم المجتمعي.
هنا نقطة مهمة يا دكتور حمد، يعني ما طرحه الأستاذ محمد المحفوظ جزاه الله خير، وأيده الدكتور أحمد التويجري في سن قانون للتجريم، سبق ذلك أيضا الشيخ حسن الصفار في مكاشفاته معي طرح موضوع يعني وثيقة للتعايش المذهبي والطائفي. يعني هذه الدعوة التي الجميلة التي أطلقها كم يعني للأسف لم يؤخذ بها بشكل جدي. كان يرى الشيخ حسن الصفار بسن قانون بما أشار له الإخوان، وأيضا أن يقوم عقلاء السنة بيعني إلجام من يكفر إخوتهم الشيعة، وفي المقابل أيضا يعني يقوم علماء وعقلاء الشيعة بلجم ومحاسبة وتجريم من ينال من رموز السنة. بهذه الطريقة ربما يعني تهدأ كثير من الأمور. يبقى السؤال، يعني أليست هذه الدعوة مثالية؟ هل تنطبق في وضعنا واقعنا المعاصر؟
للأسف لا، يعني أنا أرى بمثاليتها وأهميتها، وإن كان طبعا لابد أن أدخل في التفاصيل وأعرف ما هي بنود هذه الوثيقة، ولكن بكل صراحة الأحداث التي تجري الآن في العالم الإسلامي والإشكالات الطائفية اللي حصلت في العراق وفي باكستان وفي عدد من الدول لا تبشر بخير، لكن لا يعني هذا أننا يعني نتقاعس أو نتخاذل دون السعي الحثيث في محاولة إيجاد هذا السلم الطائفي. دعني أتكلم عن نقطة أنا أشوف أنها في غاية الأهمية، أما ونحن نتحدث عن قضية الاستفزاز، هناك أحيانا الاستفزاز ليس بالضرورة بالسباب والشتائم، هناك أحيانا استفزاز بالأفعال والأعمال. أجيب لك مثال، يعني الذي تعمله الآن إيران في قضية التمدد المذهبي في مناطق كلها سنية، أنا أرى أن هذه أحيانا أشنع من قضية السباب والشتائم. حينما تأتي إلى منطقة، وهذه أشرت إليها في أحد مقالات في الشرق الأوسط، إلى 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 بلد مثل جزر القمر، 100% منهم سنيون، ما الذي ونحن نسمع من دعاة الشيعة وعلمائها وقادة إيران على
دعوات
دندنة لا تتوقف عن قضية الوحدة الإسلامية، أي وحدة نتحدث وأنت تأتي إلينا في 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 عقر دارنا وتريد أن تشيع سنتنا بكل صراحة، اذهب إلى مدغشقر، هات إلى انتقل إلى مصر، البلد 100% عفوا 100% من مسلميها سنيون، ما الذي يدعوك إلى 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 خلق بؤر طائفية قابلة للاستعال؟ أنت تعرف أنه بعد من الذين تشيعوا من المصريين صار لهم تصريحات استفزازية، وأنت تعرف المصريين وعلاقتهم العاطفة الجياشة نحو صحابة رسول الله ونحو أمهات المؤمنين. نعم، فمتى تنكفئ إيران ومن يدعمها ويؤيدها من العلماء، متى تنكفئ على نفسها وتضع على يعني على الواقع وعلى الطاولة حقيقة فعلا قضية وحدة المسلمين، ولا تعمد إلى مثل هذه التمدد الشيعي.
أما وقد ذكرت إيران، أنا ودي سؤالك، يعني لماذا سيست القضية؟ كانت قضية يعني داخلية، ردع الشيخ الصفار عليها، ثم بعد ذلك تدخل نور المالكي رئيس الوزراء العراقي، فأتبعه جلالة الطالباني، فالبرلمان الإيراني، وتفجرت القضية دوليا. ما السبب في رأيك؟
أنا شايف إن هو شوف الشأن الديني مع الشأن السياسي متشابك تشابك العصب باللحم. ما يمكن أن تنزع أحدهما دون الآخر. حتى الفاتيكان هو الفاتيكان الذي يعلن دائما ليلة نهار فصل الدين عن الدولة، وأصلا عمله أغلبها سياسة. فزي ما ذكر الدكتور الصديق الدكتور أحمد التويجري أنه للأسف صادفت قضية الانتخابات.
نعم.
وأرادت أن تركب موجة هذا التصريح، وإلا بكل صراحة أنا لا أريد أن أسمي أحدا، حصلت تصريحات ملتهبة في الماضي ووئدت في مهدها وما صار حاجة، لكن فعلا للأسف تلقفها نور المالكي وتلقفها زبانيته في العراق، وأرادوا أن يركبوا الموجة ويحققوا منها نصرا سياسيا لا أقل ولا أكثر.
وأنا أفهم هذا، ولكن ما دخل البرلمان الإيراني أيضا في هذه القضية؟ يعني لماذا أججوا التصريحات؟ لو قسنا التصريحات والشتائم من قبل المراجع والقيادات الشيعية تجاه رموزنا وتجاه هذه الدولة، وكنا يعني لا نرعهم أي سمع ويتركوا، لماذا هذا التأجيج المضاد؟
طيب أنا السؤال، ما هو التصرف الأمثل تجاه مثل هذه الاستفزازات؟ هل التصرف الأمثل أن الإنسان يعليها ويرد عليها ويطلب استدعاء السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية؟ ما احنا تحدثنا قبل قليل عن الاستفزازات اللي حصلت من بعض العلماء الشيعة في العراق تجاه قيادة المملكة الدينية والسياسية، ولله الحمد وإدت في مهدها ولا أحد عرفها. أنا من أزعم أني من المطلعين ومن القارئين ما عرفت عن الأعرجي ولا غير الأعرجي إلا بعد ما حصلت قصة العريفي. فأنا أرى أن تصرف القيادة السياسية السعودية تجاه هذا الأمر، وحتى القيادة الدينية عندنا تجاه هذا الأمر بالسكوت عنه، كان نعمة التصرف. لأنك حين تؤججه أنت
تساهم في
بالضبط.
والكبير يظل كبيرا لا يأبى مثل هذه الصغار. دعني أنتقل في ذات الموضوع إلى محور آخر. يعني أنا ودي أسألك، كيف تقرأ موقف الإعلام وكتاب الصحف السعودية من القضية؟ كثيرين تناولوا الموضوع، وربما الدكتور علي الموسى والدكتور حمزة المزيني ومجموعة من الكتاب تناولوا القضية. كيف يعني؟
هم على صنفين. صنف أشوف أنه طرح الموضوع بشكل هادئ ومتزن وعاقل وكان موضوعي، والملاحظات اللي ذكرها على الشيخ كانت صحيحة. أنا ما يهمني الحق صدر من، وهذا الخطأ الذي يرتكبه بعض أحبابنا من المتحمسين من الدعاة، أنه مجرد أن زيدا من الناس من الليبراليين أو العلمانيين يقول ملاحظة على طول شطب عليه، هذا مو صحيح. الحق ظلت المؤمن أن وجد فهو حق به. لكن الشريحة الأخرى وهذه التي أعنيها هي شريحة أرادت أن تتشفى من المشايخ والدعاة مستغلة هذه الحادثة. وأكبر دليل على أن النفوس ما كانت بريئة في هذا الموضوع حين طالبت، وهم من هذه البلاد، حين طالبت من الشيخ العريفي أنه يعتذر، ولم تطالب من سب قادتنا الدينيين والسياسيين بالاعتذار. فدل المسألة كانت غير بريئة.
إشكال. أستاذنك دكتور حمد، لأرحب بالدكتور وليد الطبطبائي عضو مجلس الأمة الكويتي في هذه المداخلة الهاتفية. حياك الله دكتور وليد.
حياك الله، بارك الله فيك، الله يسلمك.
دكتور وليد، أنا هنا سؤال، يعني لماذا دخلت الكويت في هذه القضية فعلا، ولماذا سويست برأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء نعلم تعاطف من قيادة حتى جيش في مواجهة تمرد الحوثي في جنوب المملكة، ونعرف أن هذه فئة يعني منحرفة وضالة اعتدت على حدود المملكة واعتدت على قرى الأمن هناك، ويعني قامت بالإفساد هناك. يبقى دور الشيخ محمد العريفي أو غيره من العلماء والمشايخ هو لرفع الروح المعنوية، وأيضا لإيضاح حقائق هذه الفئة اللي هناك. فدخول طبعا في ناس للأسف الحوثيين يتلقون دعم من أطراف من إيران ومن بعض المجموعات في الخليج ولبنان. ما كنا نتمنى أن الحكومة عندنا أو بعض الجهات تجامل الطرف الآخر وتمنع الشيخ العريفي من دخول الكويت، وإحنا قاعد نحاول لوضع ضوابط واضحة وصحيحة تمنع تكرار مثل هالقرار.
أنت دكتور وليد الآن تقود حملة لإلغاء قرار دخول الشيخ محمد العريفي للكويت، ولكنك قبل شهرين قمت بحملة مضادة لمنع دخول المفكر المصري نصر أبو زيد إلى الكويت، يعني أليس ثمة تناقض هنا؟
لا ما في تناقض، احنا مع مجموعة تقريبا 22 نائب كويتي يعني نمثل نص أعضاء البرلمان 50، وضعنا اقتراح سلمناه للحكومة تضمن ضوابط الاستضافة ودخول البلد حتى لا يصير الأمر في ضوابية يعني في غموض أو يتكرر مثل ما حصل العريفي. أهم الضوابط اللي اقترحناها أن يكون الشخص اللي يتم استضافته لا يتعدى على الذات الإلهية ولا يتعدى على مقام النبوة ولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهل بيته، وأيضا لا يتعدى على الصحابة الكرام، وأيضا لا يكون يعني يتهجم على رموز البلاد وعلى رأسها أمير البلاد، وأيضا لا يتهجم على الكويت بشكل مباشر. فهذه الضوابط حتما ستنطبق على المفكر أبو زيد لأن معروف كتبه وأقواله التي فيها تحقير القرآن وجعل القرآن عمل بشري وليس هو وحي من عند الله عز وجل. فمثل هذه الضوابط إذا تم تطبيقها راح تكون خلاص واضحة أمثال أبو زيد أو شخص معروف بالتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على حتى صحابته أو آل البيت أو التطاول على رموز البلد والبلد نفسه.
دكتور وليد، ضيفي الدكتور الأستاذ محمد المحفوظ استشهد بكم أنتم في الكويت بأنكم سننتم قانونا هناك حيال يعني التوتر الطائفي، وطالب بمثله في السعودية. كيف ترى تجربتكم هناك في الكويت بالنسبة للإحنة الطائفية أو الملاسنات الطائفية؟
طبعا نحن في الكويت أي شيء في إثارة طائفية يعني مجرم، وإحنا بالنسبة لنا في ثوابت حطيناها اللي موضوع اللي هو تطاول على الصحابة، مجرم تطاول على الصحابة، وأيضا حتى آل البيت باعتبارهم يعني هم رأس الصحابة آل البيت.
يعني هذه الثوابت عبر قانون أم يعني ثوابت عامة؟
لا عبر قانون اللي هو قانون ثلاث قوانين، قانون الجزاء يحرم تطاول على الصحابة، قانون الصحافة والنشر، وأيضا قانون المرئي والمسموع اللي هو المحطات الفضائية والإذاعية، كل هذه القوانين فيها تجريم التطاول على الصحابة رضوان الله عليهم حتى لا يصير في نوع من احتقان الطائفي في البلد.
دكتور وليد، يعني أنا ودي أسألك يعني آخر سؤال، يعني كيف ترى الحل لإيقاف أمثال هذه التوترات الطائفية؟
الحل الاحترام ثوابت وثوابت بالنسبة لنا احنا اللي هو طبعا الذات الإلهية ومقام النبوة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته والصحابة، وعلى الطرف الآخر احترام نفس الثوابت هذه، وهني ما راح تصير أي مشاكل خلاص. الكل
يبقى كلام عام إذا لم يسن قانون ويراقب.
لا بالقانون هذا طال عمرك، بالقانون موجود فهذا يخفف الآن بشكل كبير بالكويت، قاعد يخفف لأنه خلاص الآن من يتطاول.
هل يسمن رموز
الدينية؟ أما ما عدا ذلك قد ينتقد عالم آخر أو ينتقد يعني نقد علمي مذهب آخر، هذا طبعا مما يعني يسع الأمر يعني.
نعم دكتور وليد، أشكر لك هذه المداخلة الكريمة منك. أعود لك دكتور حمد، أنا أنتظر منك تعليقا على ما ذكره الدكتور وليد.
لا هو متتمة لما يعني حصل عليه النقاش، أنه قضية تجنيب الرموز الدينية من مسألة السباب والشتائم، وهذا والتركيز على قضية إذا مقارعة الحجة بالحجة. يعني الناس على فكرة تخلط بين أمرين، أنه لا يمكن أن أحاور ملة أخرى أتبع ملة أخرى أو دين آخر إلا بالضرورة بالتعرض لرموزهم، وهذا أيضا غير دقيق وغير صحيح. اسمح لي أني أرجع مرة أخرى إلى النقطة والملاحظة اللي يعني بدأنا بها الحلقة على موضوع الوصف الذي ذكر الشيخ محمد العريفي، ألا وهي أنه ليس الآن المقصود حين نقول اتركوا السباب والشتائم وسب الرموز الديانات الأخرى والملل الأخرى، هي ليست فقط حماية لهم وليس فقط مجرد استفزاز لهم، وإنما هناك أيضا مقصد شرعي احنا بحاجة إليه وماسة، وهو أنه توصيل الرسالة. نحن الآن في تنافس مذهبي، تنافس ديني موجود موجودة على الساحة
صحيح.
والكل داخل فيه بي 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 يعني بمعركة تنافسية
نعم.
لكن بالله عليك كيف تريد أن تجمع ما بين سب الرموز والتأثير في الأتباع في آن واحد؟ أنا أظن هذا يستحيل
صحيح.
خليني بس أكمل لك هذه النقطة إذا تسمح لي يا دكتور. حدثني بالسند العالي أحد الرموز الحركة السلفية في الكويت
نعم.
على علاقة وثيقة بالدكتور وليد
نعم.
يقول في مجلس خاص، لولا أنه مجلس خاص ذكرت اسمه
نعم.
يقول تمنينا لو أن الشيخ محمد العريفي لم يقول كلمته لسبب واحد، أننا نعرف أن من أتباع الطائفة الشيعية خصوصا من الأخوات كثر ممن يحبون الشيخ
محمد العريفي.
الشيخ محمد العريفي
طبعا لوسامته ما شاء الله
وسامته
يعني وقدرته يعني العجيبة في إيصال وبلورة وبلاغته. لكن أنا أعود في يعني في كسؤال أخير لأنه وقت الحلقة أزف، فمن هي الجهة؟ كلنا الآن المشاركون اتفقنا على ضرورة إيجاد وثيقة، إيجاد قانون يجرم السب ويجرم هذه الملاسنات والتطاول على الرموز الطائفية والمذهبية. لكن سؤالي هنا، من هي الجهة التي تراها مؤهلة ومخولة في سن مثل هذا القانون؟
طيب دعني، أنت إعلامي وتحب الإثارة
طيب.
لا أخفيك أن هناك الآن حصل تنسيق بعد الذي حصل
نعم.
مع أحد القيادات العلمية في المنطقة الشرقية، لا أريد أن أذكر أيضا المذهب، احتمال يكون سني احتمال يكون شيعي
نعم.
نحن نريد أن نصوغ مثل هذه الوثيقة ونريد أن نرفعها إلى الجهات العليا
نعم. ألا ترى مركز الحوار الوطني مؤهل إلى مثل هذا؟
ممكن أن يكون قناة مناسبة.
طيب أشكرك دكتور، وختاما أيها الإخوة الأحبة، انتهينا وضيفنا الدكتور حمد الماجد بضرورة إقرار وثيقة أو وثيقة تعايش بين الطائفتين تنبثق من أرض الحوار والرسالة لتكون أنموذجا لباقي البلاد العربية والإسلامية. فالشرارة الطائفية إذا انقدحت فسيخسر الجميع، وآن الأوان لعقلاء الطائفتين بالتدخل وإيقاف هذه الملاسنات الطائفية من كلا الجانبين. باسمكم جميعا أشكر ضيفي الدكتور حمد الماجد وكل المتداخلين، ونلقاكم في الأسبوع القادم مع قامة وطنية كبيرة وهو الناشط الوطني المعروف محمد سعيد طيب، لنسأله عن سبب موقفه من التيار السلفي المحلي ولماذا لم يتواصل معه، ما حكاية الاتصالات الخارجية مع سفراء الدول الغربية، ولماذا قام بوصف الليبراليين السعوديين بأنهم متسلقون. محمد سعيد طيب نحو مصالحة وطنية شاملة هو عنوان حلقتنا في الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.